نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان إبربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
على بركة الله، نبدأ هذا اللقاء بتوجيه من معاليكم عن عظم قتل النفس بغير حق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن النفوس المؤمنة لها حرمة عظيمة ومكانة عزيزة عند الله تعالى، ولذا حرم التعرض لها بأي نوع من أنواع الأذى قل أو كثر. قال الله عز وجل في الوعيد على مطلق الأذى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه في الوعيد على أشد أنواع الأذى، وهو إزهاق روح المؤمن عمدا بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولذا صار من الأمور المعلومة بالضرورة من دون الإسلام صيانة النفوس وعدم الاعتداء عليها، التي هي واحدة من الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع الإلهية بوجوب المحافظة عليها وتجريم الاعتداء عليها، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: أهم قواعد الشرائع حماية الدماء عند الاعتداء وحياطتها بالقصاص كفا وردعا للظالمين والجائرين، وهذا من القواعد التي لا تخلو عنها الشرائع والأصول التي لا تختلف فيها الملل. وتحذيرا من القتل بغير حق وبيانا لإثمه وشدة خطره، جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة بتحريم ذلك تحريما قاطعا، إلا ما استثني عندما يكون ذلك القتل بوجه حق. يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وجاءت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها، من أشهرها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. أيها المستمعون الكرام، الأدلة في هذا الموضوع كما قلت وأقول كثيرة جدا، تدل على عظم حرمة دم المسلم وعلى حرمة قتله. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك. أيها المستمعون الكرام، إن النفس المسلمة والنفس المعاهدة كلها لها حرمة، فالمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة يراها فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء عليه، لا في نفسه ولا في ماله. وقد جعل الله نفس المعاهد مثل نفس المؤمن في قتل الخطأ، وتجب فيه الكفارة والدية. فالواجب نحو النفوس البشرية وغيرها الوقوف عند حدود الشرع المطهر وعدم تجاوزها والبعد عن تحكيم الأهواء، فالكل ملك لله سبحانه، ولا يستباح شيء إلا بإذن مالكه، فالخلق خلقه والحكم حكمه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبعد هذا العرض للنصوص الشرعية، نوجه النصيحة للأفراد والجماعات الذين يحدثون في الأرض فسادا قتلا وتدميرا حتى في دور العبادة: يا هؤلاء، إن هذا إجرام كبير وإثم عظيم، ليس له مستند لا من شرع ولا من عقل، بل هو من نزعات الشيطان وتوهيماته يمليها هوى النفس والشيطان الرجيم. توبوا إلى الله عز وجل، وأعرضوا أعمالكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من خلال نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: أريد الذهاب للعمرة، ولكن قبل نزولي إلى مكة سوف أجلس في جدة 3 أيام، فمن أي مكان يكون إحرامي للعمرة؟
الجواب يا أخي السائل: إن الإنسان إذا أراد أن يحرم، إذا أراد العمرة سواء كان في الرياض أو في الجنوب أو في غيرها، فإنه يجب أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، وبالتالي فلا يجوز له أن يتجاوزه إلى جدة مثلا ويجلس فيها 3 أيام أو أقل أو أكثر. فإنه إذا كان كذلك فلا بد أن يعود إلى الميقات ويحرم من الميقات، فإن لم يعد فإن عليه دما لأنه أحرم من دون الميقات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذه الأخت السائلة بعثت بعدة أسئلة عمن مات عنها زوجها، تقول في سؤالها الأول: هل لها أن تنتقل من سكنها إلى بيت أخيها؟
الجواب يا أختي السائلة: إن لزوجك عليك حقا، فإذا مات زوجك فإن عليك أن تعتدي 4 أشهر و10 أيام كما جاء في القرآن الكريم. هذا واجب عليك وهو إجماع من العلماء، وقد دل عليه كما قلت الكتاب والسنة، أو كما أقول كتاب والسنة. أما السؤال الذي يتعلق بذلك فإنه ليس لك أن تخرج من بيت زوجك إلا عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة كأن خفت أن تكوني وحيدة أو أن هناك غرضا صحيحا فإنه يجوز أن تنتقلي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أيضا معالي الشيخ في سؤالها الثاني تقول: هل تلبس الأسود في كل أيام العدة؟
هي لا تلبس اللون الأسود حزنا على زوجها ولا حزنا على غيره، فإن ذلك بدعة لا يجوز، بل تلبس لبسها المعتاد. وإن كنا نقول أنها تلبس ولا تتزين لأن وقتها ليس وقت زينة، لكن كونها تلبس السواد هذا ليس بمشروع، والناس يعني يلبسون السواد، كثير منهم يلبسونه هكذا مجاملة، ولا مجاملة في شيء غير مشروع.
أحسن الله إليكم. أيضا في سؤالها الثالث تسأل عن تخصيص قراءة القرآن بعد وفاة الميت في العزاء وفي المسجد.
هذا الأمر قد كثر في العالم الإسلامي، فعندما يموت إنسان فإن أهله يجعلون هناك سرادق لقراءة القرآن كما يقولون على روح الميت، ويجتمع الناس في هذا المكان لمدة 3 أيام أو أكثر، بل أيضا يأتون في الأربعينيات كما يقولون ويفعلون مثل ذلك الفعل. هذا أمر ليس بمشروع، سواء كان في المسجد أو كان في أي مكان آخر، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعله صحابته رضوان الله عليهم. ولو كان مشروعا وفيه أجر لا سبقكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وهذا كأنكم تقولون إنما فعلنا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي تركه نحن نزيد عليه، وهذا من نزغات الشيطان وتوهيمه، فاحذروا من ذلك. وفيه مؤاخذة ثانية أيضا، أن هذا السرادق وهذه التكاليف كلها تكون من تركة الميت، أو من إذا لم يكن له تركة من أقاربه وأصحابه، وهذا تكليف بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ورسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وإذا كان يريد الخير فإنه والحالة هذه قد يكون مذموما، لأنه قد جاء بمشروع بشيء غير مشروع، وزعم أنه مشروع، وزعم أنه يزيد على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به أيضا صحابته الكرام، وبخاصة الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأنا أكرر هذا، وأنا أعلم جيدا أن هذا يعمل في كثير من البلاد الإسلامية، فلا يتقرب الناس بما ليس بمشروع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: أنا شاب متزوج وزوجتي أسقطت الحمل 3 مرات، وقد أجبرني والدي على الطلاق منها بسبب الإجهاض ولأسباب أخرى أيضا كاعتزالها أهلي، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟
الجواب: يا ابني، أولا وجه النصيحة لأبيك ولأمك إن كانت مشاركة في ذلك، فإن التدخل في حياتك وحياة زوجك يفسد أكثر مما يصلح، فيجب على أبيك وعلى أمك أن يعتزل يعتزل الزوج أنت وزوجتك، يجب عليهم أن يعتزل ولا يتدخل في حياتكما، لأن في ذلك مفسدة كبيرة، إلا في حالة إذا رأوا أن المرأة منحرفة أو أن المرأة لا تصلي أو أنها قليلة الصلاة أو هكذا، فإنهم في هذه الحالة لهم أن يتدخلوا، لأن ذلك إنكار منكر، وإنكار المنكر واجب على أبيك وعلى أمك أن يتدخلوا، ولكن بالحسنى، لا بالعنف ولا بالغلظة ولا بشيء من القسوة، فإن ذلك يضر أكثر مما ينفع. هذه نصيحتي للوالدين، ونصيحتي أيضا لك ألا تكون جافيا وألا تكون معرضا عن نصيحة أبيك ونصيحة أمك، ولكن يجب عليكم أو عليكم أن تناقشوا هذه المسألة بروية وبكلام جيد يعني وضع المسألة، وضع المشكلة على طاولة الحوار، وتتحاوروا فيها، وكل شيء بالحوار وبالكلمة الطيبة، لأن ربكم يقول وقولوا للناس حسنا كلها تنحل. النقطة الثالثة، لا تطعهما إذا كانت زوجتك صالحة، لا تطعهم في ذلك، وإذا أصروا فأصر أنت على أن تبقى زوجتك معك، لأنك والحالة هذه ستظلم زوجتك وتظلم نفسك، وإذا كان يتدخلان فسيتدخلان في الزواج المقبل. أقول وأكرر أن كثيرا من البيوت خربت بسبب الوالد أو بسبب الوالدة وتدخلهما بدون مبرر. الذي فهمته من السؤال أن هذه المرأة تسقط، وعندنا يطلقون الإجهاض على الإسقاط، فإذا كان المراد الإسقاط وهما أجبت عليه فهذا من أمر الله سبحانه وتعالى وهو يعالج كما قلت، لكن إذا كانت تجهض بمعنى أنها تنزل الحيض، أن تنزل الحمل بحبوب أو بعملية أو كذا، فهذا أمر لا يجوز، وللزوج في هذه الحالة أن يتدخل وأن يتدخل فلا تفعل ذلك. لكن الذي فهمته أن الإسقاط الذي هو أن الحمل ينزل من غير فعل منها، هذا الذي فهمته وهاجبت عليه كما سلف. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم، هل يجوز لوالده أن يطلب منه أن يطلق زوجته لأنها أسقطت الحمل 3 مرات؟
الجواب أن ذلك ليس للأب ولا للأم، إن ذلك لزوجها، فإذا كانت أسقطت أو أجهضت أسقطت الحمل فإنه ليس ذلك بيدها، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، والعلاج لله الحمد كما عرف في هذه الحالة وفي غيرها متوفر، وبخاصة في المملكة العربية السعودية، وهي ليس لها ذنب حتى تضحى بحياتها من أجل أنها أسقطت أو أنها أجهضت أكثر من مرة، فإن ذلك ليس بيدها، والعلاج ولله الحمد ممكن، والأمور تمشي إن شاء الله باليسر والسهولة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: قبل سنين حججت الفريضة مع أخي، وفي اليوم العاشر ذهبنا لرمي الجمرة الكبرى، وأثناء الرمي لم أتمكن فطلبت من أخي أن يرمي عني، فهل علي شيء؟
الجواب: هذا سؤال من امرأة ذهبت مع أخيها وحجت، فلما جاءت للجمرة الكبرى ورأت أن هناك زحاما، ورأت أيضا أن الحصاة لا تقع في موقعها، وكان أخوها معها قائما، فوكلته في الرمي. هذا ليس فيه شيء ورميك صحيح ولله الحمد منا. لكن أريد أن أنبه على شيء، وهو أن الناس يرمون الشاخص ويعتقدون أنه إذا أصاب الشاخص فإن ذلك هو الواجب، والحقيقة أن الواجب هو أن تستقر الحصى في الحوض، هذا هو الواجب، سواء رمى الشاخص فنزلت أو رمى، لكن كثيرا من الناس يرمون الشاخص وتخرج الحصى عن الحوض فيكون في ذلك مؤاخذة، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. في سؤالنا الأخير، هذا الأخ السائل يسأل عن كيفية سجدة الشكر، وهل تكون بعد كل صلاة؟
الجواب: سجدة الشكر مشروعة، وهي سجدة واحدة، إذا جاءك شيء من الله سبحانه وتعالى نعمة من نعمه ففرحت بها، فلك أن تسجد سجدة واحدة فرحا وشكرا لله سبحانه وتعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى صرف عنك شرا فيشرع أيضا أن تسجد لله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة شكر كما سجد أبو بكر رضي الله عنه عندما بشر بفتح اليمامة، فالخلاصة أن سجدة الشكر مشروعة وسنة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أصح أقوال العلماء أنه لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط لها الطهارة، كما أن بعض الناس يعتقد أنها سنة بعد كل صلاة، وهذا ليس بصحيح، فنبينا صلى الله عليه وسلم فعلها لكنه لم يفعلها تباعا بعد الصلاة، فيكون ذلك غير مشروع، فينبغي للإنسان أن يسلك منهج محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وجعل ما تقدمون في موازين حسناتكم. بهذه الإجابة مستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم، كما نشرف ونسعد بأن تتواصلوا معنا وأن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700. هذه تحية طيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.